الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 21 بعد 700 من تفسير الحسين بن مسعود البغوي المتوفى سنة 516، هو الدرس 4 من سورة الأحقاف. قوله عز وجل: واذكر أخا عاد، يعني هود عليه السلام، هودا عليه السلام، إذ أنذر قومه بالأحقاف. قال ابن عباس: الأحقاف واد بين عمان ومهرة. وقال مقاتل: كانت منازل عاد باليمن في حضرموت بموضع يقال له مهرة، وإليها تنسب الإبل المهرية. وكانوا أهل عمد سيارة في الربيع، فإذا هاج العود رجعوا إلى منازلهم، وكانوا من قبيلة إرم. قال قتادة: ذكر لنا أن عادا كانوا أحياء من اليمن، وكانوا أهل رمل مشرفين على البحر بأرض يقال لها الشحر. والأحقاف جمع حقف، وهي المستطيل المعوج من الرمال. قال ابن زيد: هي مستطال من الرمل كهيئة الجبال، ولم يبلغ أن يكون جبلا. قال الكسائي: هي مستدارة من الرمل. المهم أنها بلاد واسعة. الذي يقول في حضرموت أو في مهرة أو بين عمان والمهرة، هي هذه البلاد الواسعة من الشحر إلى قريب ظفار، وربما دخلت إلى الربع الخالي. فكانت بلاد كما وصفها الله، فيها أنهار وعيون وجنات وغير ذلك مما يستمتع به الناس، لكن لحقهم ما لحقهم من الهلاك بسبب كفرهم وعنادهم. قال: وقد خلت النذر، مضت الرسل من بين يديه من قبل هود ومن خلفه إلى قومهم: ألا تعبدوا إلا الله، إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا: أجئتنا لتأفكنا لتصرفنا عن آلهتنا، يعني عبادتها، فأتنا بما تعدنا من العذاب إن كنت من الصادقين، أن العذاب نازل بنا. قال هود عليه السلام: إنما العلم عند الله، وهو يعلم متى يأتيكم العذاب، وأبلغكم ما أرسلت به من الوحي، ولكني أراكم قوما تجهلون. فلما رأوه، يعني ما يعدون به من العذاب، عارضا سحابا يعرض أن يبدو في ناحية من السماء ثم يطبق السماء مستقبل أوديتهم، فخرجت عليهم سحابة سوداء من واد لهم يقال له المغيث، وكان قد حبس عنهم المطر. فلما رأوها استبشروا، قالوا: هذا عارض ممطرنا. يقول الله عز وجل: بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم. فجعلت الريح تحمل الفسطاط وتحمل الضعين حتى ترى كأنها جرادة، كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية؟ تحملهم وترمي بهم، تدمر كل شيء مرت به من رجال عاد وأموالها بأمر ربها. فأول ما عرفوا أنها عذاب، رأوا ما كان خارجا من ديارهم من الرجال والمواشي تطير بهم الريح بين السماء والأرض، فدخلوا بيوتهم وأغلقوا أبوابهم، فجاءت الريح فقلعت أبوابهم وصرعتهم، وأمر الله الريح فأمالت عليهم الرمال، فكانوا تحت الرمل 7 ليال و8 أيام لهم أنين. ثم أمر الله الريح وكشفت عنهم الرمال فاحتملتهم فرمت بهم في البحر. الله أعلم، يعني بعض الأشياء ما تثبت، لكن ما في سورة الحاقة يبين ذلك. كذبت ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا عاتية، سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، فطر القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية، يعني كانوا ظاهرين في حال موتهم على وجه الأرض. فهل ترى لهم من باقية، يعني لا صغير ولا كبير ولا امرأة ولا رجل. لا إله إلا الله. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذها أليم شديد. قال أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي، قال أخبرنا أبو نعيم عبد الملك بن الحسن السرائيني، قال أخبرنا أبو عوانة يعقوب بن إسحاق الحافظ، قال أخبرنا يونس، قال أخبرنا ابن وهب، قال أخبرنا عمرو بن الحارث، قال أخبرنا النضر حدثه عن سليمان بن يسار عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا ضاحكا حتى أرى منه بياض لحواته. وكان إذا رأى غيما أو ريحا عرف ذلك في وجهه. فقلت: يا رسول الله، إن الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر، وإذا رأيته عرف في وجهك الكراهية. قال: يا عائشة، ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب قد عذب قوم بالريح، وقد رأى قوم العذاب فقالوا: هذا عارض ممطرنا. حديث الصحيح. فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم قرى عاصم وحمزة ويعقوب يرى يضم الياء مساكنهم برفع النون يعني لا يرى شيء إلا مساكنهم وقرى الآخر بالتاء فتحها مساكنهم نصب يعني لا ترى أنت يا محمد إلا مساكنهم لأن السكان والأنعام بادت بالريح فلم يبق إلا هود ومن آمن معه كذلك نجزي القوم المجرمين ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه يعني فيما لو لم نمكنكم فيه من قوة الأبدان وطول العمر وكثرة المال قال المبرد ما في قوله فيما بمنزلة الذي فالذي إن مكناكم فيه وإن بمنزلة ما وتقديره ولقد مكناهم في الذي ما مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولقد أهلكنا ما حولكم يا أهل مكة من القرى حجر ثمود وأرض سدوم ونحوها وصرفنا الآيات الحجج والبينات لعلهم يرجعون عن كفرهم فلم يرجعوا فأهلكناهم بخوف مشركي مكة فلولا فهلا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة يعني الأوثان اتخذوها آلهة يتقربون بها إلى الله عز وجل والقربان كل ما يتقرب به إلى الله عز وجل جمعه قرابين كالرهبان والرهابين بل ضلوا عنهم قال مقاتل بل ضلت الآلهة عنهم فلم تنفعهم عند نزول العذاب بهم وذلك إفكهم أي كذبهم الذي كانوا يقولون إنها تقربهم إلى الله عز وجل وتشفع لهم وما كانوا يفترون يكذبون أنها آلهة وإذ صرفنا يكذبون أنها آلهة وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قوله عز وجل وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن ألا يقال المفسرون لما مات أبو طالب خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده إلى الطائف يلتمس من ثقيف النصر والمنع له من قوم فروى محمد بن إسحاق عن يزيد بن زياد عن محمد بن كعب القرظي قال لما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف إلى نفر من ثقيفهم يوم إنساد الثقيف وأشرافهم وهم أخوة ثلاثة عبد يليل ومسعود وحبيب بن عمرو بن عمير وعند أحدهم امرأة من قريش بني جمح فجلس إليهم فدعاهم إلى الله وكلمهم بما جاءهم له من نصرته على الإسلام والقيام معه على من خالفه من قومه فقال له أحدهم هو يمرط ثياب الكعبة إن كان الله أرسلك وقال الآخر ما وجد الله أحدا يرسله غيرك قال الثالث والله ما أكلمك كلمة أبدا لئن كنت رسولا من الله كما تقول لأنت أعظم خطرا من أن أرد عليك الكلام ولئن كنت تكذب على الله فما ينبغي أن أكلمك فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من عندهم وقد يئس من خير ثقيف وقال لهم إذا فعلتم ما فعلتم فاكتبوا علي سري وكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبرق قومه فيزيدهم عليه ذلك فلم يفعلوا وأغرى به سفهاءهم وعبيدهم يسبونه ويصيحون به حتى يجتمع عليه الناس وألجأوه إلى حائط العتبة وشيب بن ربيعة وهم فيه فرجع عنه سفهاء ثقيف ومن كان تبعه فعمد إلى ظل حبل من عنب فجلس فيها وابن ربيعة ينظران إليه ويريان ما لقي من سفهاء ثقيف ولقد لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك المرأة التي من بني جمح فقال لها ماذا لقينا من أحمائك فلما اطمأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلت حيلتي وهواني على الناس أنت أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربي إلى من تكلني إلى بعيد يتجحمني أو إلى عدو ملكته أمري إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي ولكن عافيتك هي أوسع لي أعوذ بنار وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليها أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بغضبك أو يحل علي سخطك لك العتبة حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك. هذا الحديث مشهور وهو معضل لا يثبت على النبي صلى الله عليه وسلم. قال فلما رأى ابن ربيعة ما لقي تحركت له رحمهما فدعا غلاما لهما نصرانيا قال له عداس فقال له خذ قطعا من العنب وضعه في ذلك الطبق ثم اذهب به إلى ذلك الرجل فقل له يأكل منه ففعل ذلك عداس ثم أقبل به حتى وضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده قال بسم الله ثم أكل فنظر إليه عداس إلى وجهه ثم قال والله إن هذا الكلام ما يقوله أهل هذه البلدة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم من أي البلاد أنت يا عداس وما دينك؟ قال أنا نصراني وأنا رجل من أهل نينوي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أم من قرية الرجل الصالح يونس بن متى؟ قال له وما يدريك ما يونس بن متى؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك أخي كان نبيا وأنا نبي. فأكب عداس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبل رأسه ويديه وقدميه. حديث ضعيف مع ذلك استدلوا به على تقبيل القدمين وتقبيل نحو ذلك. قال فيقول ابن ربيعة أحدهما لصاحبه أما غلامه فقد أفسده عليك. فلما جاءه عداس قال له وينك يا عداس ما لك تقبل رأس هذا الرجل ويديه وقدميه؟ قال يا سيدي ما في الأرض خير من هذا الرجل لقد أخبرني بأمر ما يعلمه إلا نبي. فقال ويحك يا عداس لا يصرفك عن دينك فإن دينك خير من دينه. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من الطائف راجعا إلى مكة حين يئس من خير ثقيف حتى إذا كان بنخلة قام من جوف الليل يصلي فمر به نفر من جن أهل نصيبين اليمن فاستمعوا له. فلما فرغ من صلاته ولوا إلى قومهم منذرين قد آمنوا وأجابوا لما سمعوا فقص الله خبرهم عليه. فقال وإن صرفنا إليك نفرا من الجن. قال أخبرنا عبد الواحد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا مسند قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال انطلق النبي صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه عامدين إلى السوق عكاظ وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء فأرسلت عليهم الشعب فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا ما لكم؟ قالوا حيل بيننا وبين خبر السماء. وأرسلت علينا الشهب قالوا ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا شيء حدث فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء. فانصرف أولئك الذين توجهوا نحو تهامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بنخل عامدين إلى سوق عكاظ وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر. فلما سمعوا القرآن استمعوا له فقالوا هذا والله الذي حال بينكم وبين خبر السماء. فهناك رجعوا إلى قومهم فقالوا يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. فأنزل الله عز وجل على نبيه قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن وإنما أوحى إليه قول الجن. وروي أنه لما رجعوا في الشهب بعث إبليس سراياه لتعرف الخبر وكان أول بعث بعث ركبا من أهل النصيبين وهم أشراف الجن وساداتهم. فبعثهم إلى تهامة وقال أبو حمزة الثمالي بلغنا أنهم من الشيصبان وهم أكثر الجن عددا وهم عامة جنود إبليس. فلما رجعوا قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. يعني هؤلاء عندهم عقل عجيب. يعني انظر إلى كلامهم قصه الله علينا في سورة كاملة سورة الجن وفيه من الأقوال البليغة والتصريحات البديعة ما يدل على عظيم إيمانهم وعظيم ما أمنوا به ابتداء بمدح القرآن إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. يعني سرعة استجابة وفهم. وهكذا إذا أراد الله الهداية للعبد لم يحل بينه وبينها شبهة ولا شيء. وإذا أراد الله أن يصرف العبد تبقى تبين له الحجج وتبين له الدلائل ولا يستجيب ولا يرعوي ولا يقع منه التوبة والإنابة. وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. وأن ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. يعني سبحان الله ما كانوا يظنون أن يقع الكذب على الله ومع ذلك وقع الكذب على الله. وقال جماعة بل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينذر الجن ويدعوهم من الله تعالى ويقرأ عليهم القرآن. فصرف إليه نفرا من الجن من أهل نينوى وجمعهم له. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أمرت أن أقرأ على الجن الليلة فأيكم يتبعني فأطرق ثم استتبعهم فأطرقوا ثم استتبعهم الثالث فأطرقوا فأتبعه عبد الله بن مسعود. أما التي في الصحيح قال عبد الله بن مسعود ما شهدنا. وذكر أن النبي أراهم أماكن النيران. قال عبد الله ولم يحضر معه أحد غيري فانطلقنا حتى إذا كنا على مكة دخل النبي الله صلى الله عليه وسلم شعبا قال له شعب الحجون وخط لي خطا ثم أمرني أن أجلس فيه أي لا يجاوزه وقال لا تخرج منه حتى أعود إليك ثم انطلق حتى كان فافتتح القرآن فجعلت أرى أمثال النصور تهوي وسمعت لغطا شديدا حتى خفت على نبي الله صلى الله عليه وسلم وغشيته أسودة كثيرة حالت بيني وبينه حتى ما أسمع صوته ثم طفقوا يقطعون مثل قطع السحاب ذاهبين. ففرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الفجر فانطلق إلي وقال أنمت فقلت لا والله يا رسول الله وقد هممت مرارا أستغيث بالناس حتى سمعتك تقرعهم بعصاك تقول اجلسوا قال لو خرجت لم أمن عليك أن يتخطفك بعضهم. ثم قال هل رأيت شيئا قلت نعم يا رسول الله رأيت رجالا سودا مستثفري ثياب بيض قال أولئك جن نصيبين مستهلون المتاع والمتاع الزاد فمتعتهم بكل عظم حائل وروثة وبعرة. قال فقال يا رسول الله تقدرها الناس فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستنجي بالعظم والروث. قال فقلت يا رسول الله ما يغني ذلك عنهم قال إنهم لا يجدون عظما إلا وجدوا عليه لحمه يوم أكل ولا روث إلا وجدوا عليه فيها حبها يوم أكلت. قال فقلت يا رسول الله سمعت لغطا شديدا فقال إن الجن تدارأت في قتيل قتل بينهم فتحاكموا إلي فقضيت بينهم بالحق. قال ثم تبرز رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أتاني فقال هل معك ماء قلت يا رسول الله معي إداوة فيها شيء من نبيذ التمر فاستدعاه فصببت على يده فتوضأ وقال تمرة طيبة وماء طهور. حديث ضعيف استدل به أبو حنيفة على جواز الوضوء بالنبيذ وقوله مردود والتمر طيب والماء طهور لكن قد تحول من مسماه الماء المطلق تحول إلى نبيذ. وهكذا القول في المرق والقول في العصير ما تحول عن مسماه الماء المطلق لا يجوز الوضوء به. وما بقي على الماء المطلق وإن تغير مثل العجين مثل الكذا كذلك يعني الغبار والأتربة هذا لا تؤثر فيه ما زال يصلح للطهارة. قال قتادة ذكر لنا أن ابن مسعود لما قدم الكوفة رأى شيوخا شمطا من الزط فأفزعوه حين رآهم فقال اظهروا فقيل له إن هؤلاء قوم من الزط فقال ما أشبههم بالنفر الذين صرفوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد الجن. قال أخبرنا إسماعيل بن عبد القاهر قال أخبرنا عبد الغفار بن محمد قال حدثنا محمد بن عيسى الجلودي قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن سفيان الجلودي قال حدثنا مسلم بن الحجاج قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا داود وهو ابن أبي هند عن عامر قال سألت علقمة هل كان ابن مسعود شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن فقال علقمة أنا سألت ابن مسعود فقال هل شهد أحد منكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن قال لا ولكن كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة ففقدناه فالتمسناه في الأودية والشعاب فكنا نستطير أو قتيل فقال فبتنا بشر الليلة بات بها قوم فلما أصبحنا إذ هو جاء من قبل حراء قال فقلنا يا رسول الله فقدناك فطلبناك فلم نجدك فبتنا بشر الليلة بات بها قوم فقال أتاني داعي الجن فذهبت معهم فقرأت عليهم القرآن. هذا دليل على أن الحديث الأول ضعيف لأن هذا في الصحيح. قال فانطلق بنا فأرانا أثارهم وأثار نيرانهم قال وسألوه الزاد فقال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحمة وكل بعرة علف لدوابكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم من الجن. حتى هذه الزيادة يعني من قول الشعبي كما سيأتي. ورواه مسلم عن علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن داود بهذا الإسناد إلى قوله وأثار نيرانهم. قال الشعبي وسألوه الزاد وكانوا من جن الجزيرة إلى آخر الحديث من قول الشعبي مفصلا من حديث عبد الله قوله عز وجل ويتصرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. اختلفوا في عدد ذلك النفر وقال ابن عباس كانوا سبعة من جن نصيبين فجعلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم رسلا إلى قومهم. وقال آخرون كانوا تسعة. وروى عاصم عن زر بن حبيش كانوا زوبعة كان زوبعة من التسعة الذين استمعوا القرآن، فلما حضروه قالوا أنصتوا، قالوا صح. وروي في الحديث أن الجن ثلاثة أصناف: صنف لهم أجنحة يطيرون بها في الهواء، صنف حيات وكلاب، وصنف يحلون ويضعنون. رجال حاكم وصحيح المسند. فلما حضروه قال بعضهم لبعض أنصتوا واسكتوا لنستمع إلى قراءته، فلا يحول بيننا وبين الاستماع شيء، فأنصتوا واستمعوا القرآن حتى كاد يقع بعضهم على بعض من شدة حرصهم. فلما قضي فرغ من تلاوته ولوا إلى قومهم منذرين مخوفين داعين بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليست جميع الجن على حال واحد، كم من جن أحسن حالا من الإنس في الاستجابة. انظر كيف استجاب هؤلاء وفهموا وعلموا وعملوا وبلغوا في لحظات، كانوا كفارا فصاروا مسلمين فصاروا دعاة. الهداية من الله. وما أكثر الإعراض الآن في بني آدم، وهو في الجن أكثر. ما ترون من الإعراض الآن في بني آدم، سواء في باب البدع، في باب الشركيات، في باب المعاصي والسيئات، هو عند الشياطين أكثر، عند الجن أكثر. وفيهم جميع الطوائف، فيهم طوائف اليهود، فيهم طوائف النصارى، فيهم طوائف المسلمين، منهم السني ومنهم البدعي، منهم الصالح ومنهم الطالح. وعنا منا الصالحون منا دون ذلك، كنا طرائق قددا، طرائق كثيرة. فما هو في عالم الإنس الآن نراه في عالم الجن مثله أسوأ. هذا من حيث باب الدين والشريعة. وأما شؤونهم الأخرى فهم كالبشر، يأكلون ويشربون ويحلون ويضعنون ويسكنون ويتناكحون، ولله عز وجل الأمر البالغ. إلى هنا بارك الله فيكم.